بدعة الاحتفال بشم النسيم للشيخ أحمد أبو عيد. الحمد لله شهدت بوجوده آياته الباهرة ودلت على كرم جوده نعمه الباطنة والظاهرة، وسبحت بحمده الأفلاك الدائرة والرياح السائرة والسحب الماطرة. هو الأول فله الخلق والأمر والأخر فإليه الرجوع يوم الحشر. هو الظاهر فله الحكم والقهر، هو الباطن فله السر والجهر. وأشهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أنشأتني ورحمتني وسترتني نجم نجم أحسن، فأنت المحسن المفضال. ما لي سواك وأنت غاية مقصدي نجم نجم، والكل أنت وما عداك ضل. أنست قلبي يا حبيبي والمني نجم نجم، يا من له الأنعام والأفضل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إذا سر سر النور معه، وإذا نام فيح الطيب مضجعه، وإذا تكلم كانت الحكمة مرفعه. هو المختار من البرايا نجم نجم، هو الهادي البشير، هو الرسول عليه من المهي من كل وقت نجم نجم، صلاة دائمة فيها القبول. وعلى إله وأصحاب هو من سار على نهجه وتمسك بصمته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين. العناصر أولا أصل الاحتفال بشم النسيم وتطوراته، ثانيا حكم الاحتفال بعيد شم النسيم، ثالثا موقف المسلم من عيد شم النسيم. الموضوع النسيم هو الريح الطيبة، وشمه يعني استنشاقه، وهل استنشاق الريح الطيبة له موسم معين حتى يتخذه الناس عيدا، يخرجون فيه إلى الحدائق والمزارع ويتمتعون بالهواء الطلق والمناظر الطبيعية البديعة، ويتناولون فيه أطايب الأطعمة أو أنواع خاصة منها لها صلة بتقليد قديم أو اعتقاد معين. ذلك ما نحاول أن نجيب عليه فيما يأتي. أولا أصل الاحتفال بشم النسيم وتطوراته. يقول الدكتور عطية صقر الفراعنة: كان للفراعنة أعياد كثيرة، منها أعياد الزراعة التي تتصل بمواسمها والتي ارتبط بها تقويمهم إلى حد كبير، فإن لسنتهم الشمسية التي حددوها باثني عشر شهرا ثلاث فصول، كل منها أربعة أشهر، وهي فصل الفيضان ثم فصل البذل ثم فصل الحصاد. ومن هذه الأعياد عيد النيرز الذي كان أول سنتهم الفلكية بشهورها المذكورة وأسماها القبطية المعروفة الآن، وكذلك العيد الذي سمى في العصر القبطي بشم النسيم، وكانوا يحتفلون به في الاعتدال الربيعي عقب عواصف الشتاء وقبل هبوب الخماسين، وكانوا يعتقدون أن الخليقة خلقت فيه، وبدأ احتفالهم به عام 2700 قاف ميم، وذلك في يوم 27 برمودة الذي مات فيه الإله ست إله الشر وانتصر عليه إله الخير، وقيل منذ 5000 سنة قبل الميلاد. وكان من عادتهم في شم النسيم الاستيقاظ مبكرين والذهاب إلى النيل للشرب منه وحمل ماه لغسل أراضي بيوتهم التي يزينون جدرانها بالزهور، وكانوا يذهبون إلى الحدائق للنزهة ويأكلون خضرا كالملوخية والملآنة والخس، ويتناولون الأسماك المملحة التي كانت تصاد من بحر يوسف وتملح في مدينة كأنوس، وهي أبو قير الحالية كما يقول المؤرخ سترابون. وكانوا يشمون البصل ويعلقونه على منازلهم وحول أعناقهم للتبرك، وإذا كان لهم مبرر للتمتع بالهواء والطبيعة وتقديس النيل الذي هو عماد حضرتهم، فإن تناولهم لأطعمة خاصة بالذات واهتمامهم بالبصل لا مبرر له إلا خرافة آمنوا بها وحرصوا على تخليد ذكراها. لقد قال الباحثون إن أحد أبناء الفراعنة مرض وحارت الكهنة في علاجه، وذات يوم دخل على فرعون كاهن نوبي معه بصل أمر بوضعها قرب أنف المريض بعد تقديم القرابين لإله الموت سكر، فشفي. وكان ذلك في بداية الربيع، ففرح الأهالي بذلك وطافوا بالبد والبصل حول أعناقهم كالعقود حول معابد الإله سكر. وبمرور الزمن جدت أسطورة أخرى تقول إن آمرة تخرج من النيل في ليلة شم النسيم يدعونها نداها، تأخذ الأطفال من البيوت وتغرقهم، وقالوا إنها لا تستطيع أن تدخل بيت يعلق عليه البصل اليهود، ثم حدث في التاريخ المصري حادثان، أولهما يتصل باليهود والثاني بالأقباط. أما اليهود فكانوا قبل خروجهم من مصر يحتفلون بعيد الربيع كالمصريين، فلما خرجوا منها أهملوا الاحتفال به، كما أهملوا كثير من عادات المصريين، شأن الكاره الذي يريد أن يتملص من الماضي البعيد وآثاره، لكن العادات القديمة لا يمكن التخلص منها نهائي وبسهولة، فأحب اليهود أن يحتفلوا بالربيع لكن بعيدا عن مصر وتقويمها، فاحتفلوا به كما يحتفل البابليون، واتبعوا في ذلك تقويمهم وشهورهم، فالاحتفال بالربيع كان معروفا عند الأمم القديمة من الفراعنة والبابليين والأشوليين، وكذلك عرفه الرومان والجرمان، وإن كانت له أسماء مختلفة، فهو عند الفراعنة عيد شم النسيم، وعند البابليين والأشوليين عيد ذبح الخروف، وعند اليهود عيد الفصح، وعند الرومان عيد القمر، وعند الجرمان عيد استرة، إلهة الربيع، وأخذ احتفال اليهود به معنى ديني هو شكر الله على نجاتهم من فرعون وقومه، وأطلقوا عليه سين سكون ميم سكون، عيد بساح، الذي نقل إلى العربية باسم عيد الفصح، وهو الخروج، ولعل مما يشير إلى هذا حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ناقص رضي الله عنهما ناقص أنه قال قدم رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص المدينة فرأى أن اليهود تصوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم نشأ الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه في صامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص فنحن أحق وأولى بموسى منكم في صامه رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص وأمر بصيامه وفي رواية فنحن نصومه تعظيما له غير أن اليهود جعلوا موعدا غير الذي كان عند الفراعنة فحددوا له يوم البدر الذي يحل فيه الاعتدال الربيعي أو يعقبه مباشرة المسيحية ولما ظهرت المسيحية في الشام احتفل المسيح وقومه بعيد الفصح كما كان يحتفل اليهود ثم تآمر اليهود على صلب المسيح وكان ذلك يوم الجمعة 7 من أبريل سنة 30 ميلادية الذي يعقب عيد الفصح مباشرة فاعتقد المسيحيون أنه صلب في هذا اليوم وأنه قام من بين الأموات بعد الصلب في يوم الأحد التالي فرأى بعض طوائفها أن يحتفلوا بذكر الصلب في يوم الفصح ورأت طوائف أخرى أن يحتفلوا باليوم الذي قام فيه المسيح من بين الأموات وهو عيد القيامة يوم الأحد الذي يعقب عيد الفصح مباشرة وسارت كل طائفة على رأيها وظل الحال على ذلك حتى رأى قسطنطين الأكبر إنهاء الخلافة ملقية سنة 325 ميلادية وقرر توحيد العيد على أن يكون في أول أحد بعد أول بدر يقع في الاعتدال الربيعي أو يعقبه مباشرة وحسب الاعتدال الربيعي وقت ذاك فكان بناء على حسابهم في يوم 21 من مارس 25 من برمهات فأصبح عيد القيامة في أول أحد بعد أول بدر وبعد هذا التاريخ أطلق عليه اسم عيد الفصح المسيحي تمييزا له عن عيد الفصح اليهودي هذا ما كان عند اليهود وتأثر المسيحيين به في عيد الفصح أما الأقباط وهم المصريون الذين اعتنقوا المسيحية فكانوا قبل مسيحيتهم يحتفلون بعيد شم النسيم كالعادة القديمة أما بعد اعتناقهم للدين الجديد فقد وجدوا أن للاحتفال بعيد شم النسيم مظاهر وثنية لا يقرها الدين وهم لا يستطيعون التخلص من التقاليد القديمة فحاولوا تعديلها أو صبغها بصبغة تتفق مع الدين الجديد فاعتبروا هذا اليوم يوما مباركا بدأت فيه الخليقة وبشر فيه جبريل مريم العذراء بحملها للمسيح وهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة ويحشر الخلق ويذكرنا هذا بحديث رواه مسلم عن نبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص خير طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة فاحتفل أقباط مصر بشم النسيم قومية باعتباره عيد الربيع ودينية باعتباره عيد البشارة، ومزجوا فيه بين التقاليد الفرعونية والتقاليد الدينية. وكان الأقباط يصومون 40 يوما لذكرى 40 التي صامها المسيحي، وكان هذا الصوم يبدأ عقب عيد الغطس مباشرة. فناقله البطريرك الإسكندري ديموتريوس الكرام، وهو البطريرك 18 188 ناقص 234 ميم، إلى ما قبل عيد القيامة مباشرة، وأدمج في هذا الصوم صوم أسبوع الآلام، فبلغت عدته 55 يوما، وهو صوم الكبير، وعم ذلك في أيام مجمع نيقية 325 ميم. وبهذا أصبح عيد الربيع يقع في أيام الصوم، إن لم يكن في أسبوع الآلام، فحرم على المسيحيين أن يحتفلوا بهذا العيد كعادتهم القديمة في تناول ما لذ وطاب من الطعام والشراب. ولما عز عليهم ترك ما درجوا عليه زمنا طويلا تخلصوا من هذا المأزق، فجعلوا هذا العيد عيدين، أحدهما عيد البشارة يحتفل به ديني في موضعه، والثاني عيد الربيع، ونقلوه إلى ما بعد عيد القيامة لتكون لهم حرية في التناول ما يشاءون، فجعلوه يوم الاثنين التالي لعيد القيامة مباشرة، ويسمى كنسيا اثنين الفصح كما نقل الجرمانيون عيد الربيع ليحل في أول شهر مايو. تتمه من هذا نرى أن شم النسيم بعد أن كان عيد فرعونية قومية يتصل بالزراعة جاءته مسحة دينية، وصار مرتبطا بالصوم الكبير وبعيد الفصح أو القيامة، حيث حدد له وقت معين قائم على اعتبار التقويم الشمسي والتقويم القمري معا، ذلك أن الاعتدال الربيعي مرتبط بالتقويم الشمسي، والبدري مرتبط بالتقويم القمري، وبينهم اختلاف كما هو معروف، وكان هذا سبب في اختلاف موعده من عام لآخر، وفي زيادة الاختلاف حين تغير حساب السنة الشمسية من التقويم اليولياني إلى التقويم الجريجوري، وبيان ذلك أن التقويم القمري كان شائعا في الدولة الرومانية، فأطله يوليوس قيصر، وأنشأ تقويما شمسيا، قدر فيه السنة 25 365 يوما، واستخدم طريقة السنة الكابيسة مرة كل 4 سنوات، وأمر يوليوس قيصر باستخدام هذا التقويم رسميا في عام 708 من تأسيس روما، وكان سنة 46 قبل الميلاد، وسمي بالتقويم اليولياني، واستمر العمل به حتى سنة 1582 ميم، حيث لاحظ الفلاكيون في عهد بابا روما جريجوريوس الثالث عشر خطأ في الحساب الشمسي، وأن الفرق بين السنة المعمول بها والحساب الحقيقي هو 11 دقيقة 14 ثانية، وهو يعادل يوم في كل 128 عاما، وصحح الباب الخطأ المتراكم، فأصبح يوم 5 من أكتوبر سنة 1582 هو يوم 15 أكتوبر سنة 1582 ميم، وهو التقويم المعروف بالجريجور السائد الآن. وعندما وضع الأقباط تاريخهم وضعه من يوم 29 من أغسطس سنة 284 ميم الذي استشهد فيه كثيرون أيام دقوديانوس، جعلوه قائما على الحساب اليولياني الشمسي، لكن ربطوه دينيا بالتقويم القمري، وقد بنى على قاعدة وضعها الفلكي مطليون في القرن الخامس قبل الميلاد، وهو أن كل 19 سنة شمسية تعادل 235 شهر قمرية، واستخدم الأقباط هذه القاعدة منذ القرن الثالث الميلادي، وقد وضع قواعد تقويمهم المعمول به إلى الآن البطريرك ديموتريوس الكرام، وساعده في ذلك الفلكي المصري بطليموس، وبهذا يحدد عيد القيامة الذي يعقبه شم النسيم بأنه الأحد التالي للقمر الكامل البدر الذي يلي الاعتدال الربيعي مباشرة. وقد أخذ الغربيون الحساب القائم على استخدام متوسط الشهر القمري لحساب ظهور القمر الجديد وأوجهه لمئات السنين، وهو المسمى بحساب الألقطي، وطبقوه على التقويم الروماني اليولياني، فاتفقت الأعياد المسيحية عند جميع المسيحيين كما كان يحددها التقويم القبطي، واستمر ذلك حتى سنة 1582 ميم حين ضبط الغربيون تقويمهم بالتعديل الجريجوري، ومن هنا اختلف موعد الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم. استمحيك عفوا أيها القارئ الكريم إذ أتعبتك بذكر تطورات التقويم وتغير مواعيد الأعياد، إذ قد لخصتها من عدة مواضع من كتاب تاريخ الحضارة المصرية ومن بحث للدكتور عبد الحميد لطفي في مجلة الثقافة عدد 121 لسنتها الثالثة في 22 مقسومة على 4 مقسومة على ومن منشورات بالصحف الجمهورية 15 أبريل 1985 الأهرام 20 أبريل 1987 11 مقسومة على 4 مقسومة على 1988 فإني قصدت بذلك أن نتعرف أن عيد الربيع الحقيقي ثابت في موعده كل عام لارتباطه بالتقويم الشمسي، أما عيد شم النسيم فإنه موعد يتغير كل عام لاعتماده مع التقويم الشمسي على الدورة القمرية، وهو مرتبط بالأعياد الدينية غير الإسلامية، ولهذه الصفة الدينية زادت فيه الطقوس والمظاهر على ما كان معهودا أيام الفراعنة وغيرهم، فحرص الناس فيه على أكل البيض والأسماك المملحة، وذلك ناشم تحريمها عليهم في الصوم الذي يمسكون فيه عن كل ما فيه روح أو ناشم منه، وحرصوا على تلوين البيض بالأحمر، ولعل ذلك لأنه رمز إلى دم المسيح على ما يعتقدون، وقد تفنن الناس في البيض وتلوينه حتى كان لبعضه شهرة في التاريخ، فقد قالوا إن أشهر أنواع البيض بيض هنري الثاني التي بعث بها إلى ديانات ويبوتيه، فكانت على البصدف على شكل بيضة بها عقد من اللؤلؤ الثمين، كما بعث لويس الرابع عشر للآنسة دي لا فالير علبة بشكل بيضة ضمنها قطع خشب من الصليب الذي صلب عليه المسيح، ولويس الخامس عشر أهدى خطيبته مدام دي باري بيضة حقيقية من بيض الدجاج مكسوة بطبقة رقيقة من الذهب، وهي التي قال فيها الماركيز بوفيلور لو أنها أكلت لوجب حفظ قشرتها. مهندس مقسومة على محمد حسن سعد ناقص الأهرام 25 من أبريل 1938 وقيصر روسيا الإسكندر الثالث كلف الصائغ كارل فابروج بصناع بيضة لزوجته 1884 ميم استمر في صنعها 6 أشهر كانت محلاه بالعقيق والياقوت وبياضها من الفضة وصفارها من الذهب وفي كل عام يهديها مثلها حتى أبطلتها الثورة الشيوعية 1917 ميم. ثانيا حكم الاحتفال بعيد شم النسيم مما سبق عرضه في قصة نشأ هذا العيد وأصله هو مظاهره قديما وحديثا يتبين ما يلي أن أصل هذا العيد فرعوني كانت الأمة الفرعونية الوثنية تحتفل به ثم انتقل إلى بني إسرائيل بمخالطتهم للفراعنة فأخذوه عنهم ومنهم انتقل إلى النصارى وحافظ عليه الأقباط ناقص ولا يزالون ناقص فالاحتفال به فيه مشابهة للأمة الفرعونية في شعائرها الوثنية إن هذا العيد شعيرة من شعائرهم المرتبطة بدينهم الوثني والله تعالى حذرنا من الشرك ودواعيه وما يفضي إليه كما قال سبحانه مخاطبا رسوله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص ولقد أوحي إليك وإلي الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين مضروبة في بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الزمر ولقد قضى الله سبحانه ناقص وهو أحكم الحاكمين ناقص بأن من مات على الشرك فهو مخلد في النار كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا النساء 116 أن اسم هذا العيد ومظاهر هو شعائره من بيض مصبوغ أو منقوش وفصيخ سمك مملح وبصل وخس وغيرها هي عين ما كان موجودا عند الفراعنة الوثنين ولها ارتباط بعقائد فاسدة كاعتقادهم في البصل إذا وضع تحت الوسادة أو يعلق على الباب أو ما شابه ذلك فإنه يشفي من الأمراض ويطرد الجن كما حصل في الأسطورة الفرعونية ومن فعل ذلك فهو يقتدي بالفراعنة في خصائص من خصائص دينهم الوثني والنبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول من تشبه بقوم فهو منهم علامة استفهام قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. علامة استفهام، علامة استفهام. وقال الصنعاني ناقص رحمه الله تعالى ناقص: فإذا تشبه بالكفار في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر، فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء، منهم من قال يكفر وهو ظاهر الحديث، ومنهم من قال لا يكفر ولكن يؤدب. علامة استفهام، علامة استفهام. وهذه الاعتقادات التي يعقدونها في طعام عيد شم النسيم وبيضه وبصله مناقضة لعقيدة المسلم، فكيف إذا انضم إلى ذلك أنها مأخوذة من عباد الأوثان الفراعنة؟ لا شك أن حرمتها أشد، لأنها جمعت بين الوقوع في الاعتقاد الباطل وبين التشبه المذموم. ذكر الشيخ الأزهري علي محفوظ رحمه الله تعالى عضو هيئة كبار العلماء في وقته في مصر ناقص بعض ما شاهده من مظاهر هذا العيد وما يجري فيه من فسوق وفجور، فقال ناقص رحمه الله تعالى ناقص: وناهي كما يكون من الناس من البدع والمنكرات والخروج عن حدود الدين والأدب في يوم شم النسيم. وما أدراك كما شم النسيم؟ هو عادة ابتدعها أهل الأوثان لتقديس بعض الأيام تفاؤلا به أو تزلفا لما كانوا يعبدون من دون الله، فعمرت آلافا من السنين حتى عمت المشرقين، واشترك فيها العظيم والحقير والصغير والكبير، إلى أن قال: فهل هذا اليوم ناقص يوم شم النسيم ناقص في مجتمعاتنا الشرعية التي تعود علينا بالخير والرحمة؟ كلا، وحسبك أن تنظر في الأمصار بل القرفة في ذلك اليوم ما يزري بالفضيلة ويخجل معه وجه الحياء من منكرات تخالف الدين وسوء تجرح الذوق السليم وينقبض لها صدر الإنسانية والرياضة واستنشاق الهواء ومشاهدة الأزهار من ضرورات الحياة في كل آن، لا في ذلك اليوم الذي تمتلي فيه المزارع والخلوات بجماعات الفجار وفاسدي الأخلاق فتسربت إليها المفاسد وعمتها الدناية فصارت سوقا للفسوق والعصيان ومرتعا لإراقة الحياء وهتك الحجاب. نعم، لا تمر بمزرعة أو طريق إلا وترى فيه ما يخجل كل شريف ويلم كل حي، فأجدر به أن يسمى يوم الشم والفجور. ترى المركبات وسيارات تتكدس بجماعات عاطلين يموج بعضهم في بعض بين شيب والشبان والنساء وولدان ينزحون إلى البساتين والأنهار. ترى السفن فوق الماء مملوءة بالشبان يفسقون بالنساء على ظهر الماء ويفرطون في التناول المسكرات وارتكاب المخازي، فاتبعوا خطوات الشيطان في السوق والفحشاء في البر والبحر وأضاعوا ثمر الاجتماع، فكان شر على شر ووبالا على وبال. تراهم ينطقون بما تصانين الآذان عن سماعه ويخاطبون المار كما يشاءون من قبيح الألفاظ وبذيء العبارات، كأن هذا اليوم قد أبيحت لهم فيه جميع الخبائث وارتفع عنهم فيه حواجز التكليف. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فعلى من يريد السلام في دينه وعرضه أن يحتجب في بيته في ذلك اليوم المشوم ويمنع عياله وأهله وكل من تحت ولايته عن الخروج فيه، حتى لا يشارك اليهود والنصارى في مراسيمهم والفاسقين الفاجرين في أماكنهم، ويظفر بإحسان الله ورحمته. علامة استفهام، علامة استفهام. ظهر من كلام الشيخ علي محفوظ الآن في الذكر وكلام من نقلنا عنهم في مظاهر هذا العيد الوثني الفرعوني أنه عيد يندح بالفجور والفسوق ويطفح بالشهوات والموبقات، وكل من كتب عن هذا العيد من المعاصرين ناقص فيما وقفت عليه من مصادر ناقص يذكرون ما فيه من اختلاط وتهتك في اللبس وعلاقات محرمة بين الجنسين ورقص ومجون إضافة إلى المزامير والطبول وما شاكلها من آلات له، فيكون قد أنضاف إليه مع كونه تشبها بالوثنيين في شعائرهم جملة من مظاهر الفسق والفجور كافية في التنفير عنه والتحذير منه. يقول الدكتور عطية صقر: لا شك أن التمتع بمباهج الحياة من أكل وشرب وتنزه أمر مباح ما دام في إطار المشروع، الذي لا ترتكب فيه معصية ولا تنتهك حرمة ولا ينبعث من عقيدة فاسدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المائدة 87. وقال: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الأعراف من الآية 32. لكن هل للتزين والتمتع بالطيبات يوم معين أو موسم خاص لا يجوز في غيره؟ وهل لا يتحقق ذلك إلا بنوع معين من المأكولات والمشروبات أو بظواهر خاصة؟ هذا ما نحب أن نلفت الأنظار إليه. إن الإسلام يريد من المسلم أن يكون في تصرفه على وعي صحيح وبعد نظر، لا يندفع مع التيار فيسير حيث يسير ويميل حيث يميل، بل لا بد أن تكون له شخصية مستقلة فاهمة حريصة على الخير بعيد عن الشر والانزلاق إليه وعن التقليد الأعمى. فيجب أن يوطن نفسه على أن يحسن إن أحسنوا وألا يسيء إن أساءوا، وذلك حفاظا على كرامته واستقلال شخصيته غير مبال بما يوجه إليه من نقد أو استهزاء. والنبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص نهانا عن تقليد الذي من هذا النوع، فقال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحضب لدخلتموه. علامة استفهام، علامة استفهام. فلماذا نحرص على شم النسيم في هذا اليوم بعينه والنسيم موجود في كل يوم؟ إنه لا يعدو أن يكون يوما عاديا من أيام الله حكمه كحكم سائرها، بل إن فيه شائبة تحمل على اليقظة والتبصر والحذر، وهي ارتباطه بعقائد لا يقرها الدين، حيث كان الزعم أن المسيح قام من قبر هو شم نسيم الحياة بعد الموت. ولماذا نحرص على طعام بعينه في هذا اليوم وقد رأينا ارتباطه بخرافة أو عقائد غير صحيحة، مع أن الحلال كثير وهو موجود في كل وقت، وقد يكون في هذا اليوم أردأ منه في غيره أو أغلى ثمنه. ثالثا، موقف المسلم من عيد شم النسيم. من عرضنا السابق لأصل هذا العيد ونشأت هو مظاهر هو شعائره، فإنه يمكن تلخيص ما يجب على المسلم في الآتي: عدم الاحتفال به أو مشاركة المحتفلين به في احتفالهم أو حضور الاحتفال به، وذلك لما فيه من التشبه بالفراعنة الوثنيين ثم باليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يخصهم محرم، فكيف بالتشبه بهم في شعائرهم؟ قال الحافظ الذهبي ناقص رحمه الله ناقص: فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد كانوا مختصين به، فلا يشركهم فيه مسلم كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم. عدم إعانة من يحتفل به من الكفار أقباطا كانوا أم يهودا أم غيرهم بأي نوع من أنواع الإعانة كالإهداء لهم أو الإعلان عن وقت هذا العيد أو مراسمه أو مكان الاحتفال به أو الأعار ما يعين على إقامته أو بيع ذلك لهم، فكل ذلك محرم لأن فيه إعانة على ظهور شعائر الكفر وإعلانها، فمن أعانهم على ذلك فكأنه يقرهم عليه، ولهذا حرم ذلك كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ناقص رحمه الله ناقص: لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لبس ولا اغتسال ولا إيقاد نار ولا تبتيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، ولا يحل الوليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار الزينة، وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام. علامة استفهام، علامة استفهام. وقال ابن تركماني الحنفي ناقص رحمه الله ناقص: فيأثم المسلم بمجالسته لهم وبإعانته لهم بذبح وطبخ وإعارة دابة يركبونها لمواسمهم وأعيادهم. علامة استفهام. وقد أحسن الشيخ محفوظ ناقص رحمه الله ناقص حينما أوصى كل مسلم في بلاد يحتفل بهذا العيد فيها أن يزدم بيته ويحبس أهله وأولاده عن المشاركة في مظاهر هذا العيد واحتفالاته، الإنكار على من يحتفل به من المسلمين ومقاطعته في الله تعالى إذا صنع دعوة لأجل هذا العيد وهجره إذا اقتضت المصلحة ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ناقص رحمه الله ناقص: وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعاني المسلم في ذلك بل ينهي عن ذلك، فمن صن دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه، ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك، لأن في ذلك أعان على المنكر. علامة استفهام، علامة استفهام. وبناء على ما قرره شيخ الإسلام فإنه لا يجوز للتجار المصريين من المسلمين أو في أي بلاد يحتفل فيها بشم النسيم أن يتاجروا بالهدايا الخاصة بهذا العيد من بيض منقوش أو مصبوغ مخصص لهذا العيد أو سمك مملح لأجله أو بطاقات تهنئة به أو غير ذلك مما هو مختص به، لأن المتاجر بذلك فيها أعان على المنكر الذي لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص. كما لا يحل لمن أهديت له هدي هذا العيد أن يقبلها، لأن في قبولها إقرارا لهذا العيد ورضا به، ولا يعني ذلك الحكم بحرم بيع البيض أو السمك أو البصل أو غيره مما أحله الله تعالى، وإنما الممنوع بيع ما خصص لهذا العيد بصبع أو نقش أو تمليح أو ما شابه ذلك. ولكن لو كان المسلم يتاجر ببعض هذه الأطعمة ولم يخصصها لهذا العيد لا بالدعاية ولا بوضع ما يرغب زبائن هذا العيد فيها فلا يظهر حرج في بيعها ولو كان المشترون منه يضعونها لهذا العيد. عدم تبادل التهام بعيد شم النسيم لأنه عيد للفراعنة ولمن تبعهم من اليهود والنصارى وليس عيدا للمسلمين، وإذا هنئ المسلم به فلا يورد التهنئة. قال ابن القيم ناقص رحمه الله ناقص: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزله أن يهنه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك وهو لا يدري قبح ما فعله. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. علامة استفهام، علامة استفهام. توضيح حقيقة عيد شم النسيم وأمثاله من الأعياد التي عمت وطمت في هذا الزمن، وبيان حكم الاحتفال بها لمن اغتر بذلك من المسلمين، والتأكيد على ضرورة تميز المسلم بدينه ومحافظته على عقيدته، وتذكيره بمخاطر التشبه بالكفار في شعائرهم الدينية كالأعياد أو بما يختصون به من سلوكياتهم وعاداتهم، نصحا للأمة وأداء لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بإقامته صلاح البلاد والعباد. والواجب على علماء مصر أن يحذروا المسلمين من مغبة الاحتفال بعيد شم النسيم أو مشاركة المحتفلين به أو إعانتهم بأي نوع من أنواع الإعانة على إقامته، وحث الناس على إنكاره ورفضه لئلا يكون الدين غريبا بين المسلمين. وقد لاحظت أن كثيرا من إخواننا المسلمين في مصر يحتفلون بهذا العيد ولا يعرفون حقيقته وأصله وحكم الاحتفال به، وبعضهم يعرف حقيقته ولكنهم يقللون من خطورة الاحتفال به، ظني منهم أنه أصبح عادة وليس عبادة، وحجتهم أنهم لا يعتقدون فيه ما يعتقده الفراعنة أو اليهود والنصارى، وهذا فهم خاطئ، فإن التشبه في شعائر الدين يؤدي إلى الكفر سواء اعتقد المتشبه بالكفار في هذه الشعيرة ما يعتقدون فيها أم لم يعتقد، بخلاف التشبه فيما يختصون به من السلوكيات والعادات فهو أخف بكثير، ولا سيما إذا انتشرت بين الناس ولم تعد خاصة بهم، وكثير من الناس لا يفرق بين الأمرين، ولذا فإننا نرى المسلم يأنف من لبس الصليب لأنه شعار النصر الديني، بينما نراه يحتفل بأعيادهم أو يشارك المحتفلين بها، وهذا مثل هذا إن لم يكن أعظم، لأن الأعياد من أعظم الشعائر التي تختص بها الأمم، وكون عيد شم النسيم تحول إلى عادة كما يقوله كثير من المحتفلين به وهم لا يعتقدون فيه ما يعتقده أهل الديانات الأخرى لا يبيح الاحتفال به، ودليل ذلك ما رواه ثابت بن الضحاك ناقص رضي الله عنه ناقص قال: نذي رجل على عهد رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أن ينحر إبلا ببوانه، فأتى النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه، فقال النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. علامة استفهام: فيلاحظ في الحديث أن النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص اعتبر أصل البقعة، ولم يتفت إلى نية هذا الرجل في اختيار هذه البقعة بعينها، ولا سأله عن ذبحه لمن يكون أهو لله ناقص تعالى ناقص أم للبقعة، لأن ذلك ظاهر واضح، وإنما سأله النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص عن تاريخ هذه البقعة، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فلما أجيب بالنفي أجاز الذبح فيها لله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ناقص رحمه الله ناقص: وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها والنذر، كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال، ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعيد فيها أو لمشاركتهم في التعيد فيها أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك، إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه، وإذا كان تخصيص بقع عيدهم محظورا فكيف نفس عيدهم؟ علامة استفهام: وعيد شم النسيم ليس في زمان العيد ومكانه فحسب، بل هو العيد الوثني الفرعوني عينه في زمان هو شعائر هو مظاهر الاحتفال به، فحرم الاحتفال به دون النظر إلى نية المحتفل به وقصده، كما يدل عليه هذا الحديث العظيم. فالواجب على المسلم الحذر مما يخدش إيمانه أو يخلو بتوحيده وتحذير الناس من ذلك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.